السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في أجواء شهادة الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه، أذكر دروسا ثمانية تعلمها أحد تلامذته منه حينما قدم إليه عارضا تلك الدروس. سأله الإمام الصادق عليه السلام: أي شيء تعلمت مني؟ فأجابه ذلك الرجل: يا مولاي، ثماني مسائل. قال له عليه السلام: قصها علي. فأجابه ذلك الرجل: الأولى، رأيت كل محبوب يفارق عند الموت حبيبه، فصرفت همتي إلى ما لا يفارقني بل يؤنسني في وحدتي، وهو فعل الخير. إنه درس فيما يبقى مع الإنسان ولا يفارق الإنسان. فالإنسان في حياته يحب، ولكن حبيبه في آخر المطاف إما أن يفارقه هو أو يفارقه حبيبه. ولكن الذي يبقى مع الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وهو ما كان في وجهة الله كل عمل لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، كل عمل لم يكن ببسم الله فهو مقطوع الآخر، فهو مفارق للإنسان، لأنه لا يبقى مع الإنسان إلا وجه الله، إلا ما كان لله، إلا ما كان باتجاه الله، ألا وهو فعل الخير، ألا وهو ما كان يحضر الله من خلاله في عمله في هذه الحياة. في تطبيق لذلك من حياة الإمام الصادق عليه السلام، ورد أنه مات أحد أولاده الصغار وهو يمشي بين يديه، فلما أخرجه للدفن قال عليه السلام: سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. اللهم صل على محمد. فلما دفنه قال: يا بني، وسع الله ضريحك وجمع بينك وبين نبيك، إنا قوم نسأل الله ما نحب في من نحب فيعطينا، فإذا أحب ما نكره في من نحب رضينا. إنه درس في العلاقة مع الله الذي هو مطلع في المشهد الأكبر الذي لا نرى منه إلا القليل، فينعكس حب المؤمن من خلال حبه لله إلى حب كل ما فعله الله تعالى معه في حياته. قال الإمام الصادق لذلك الرجل أحسنت الثانية، قال رأيت قوما يفخرون بالحسب وآخرين بالمال والولد، وإذا ذلك لا فخر، ورأيت الفخر العظيم في قوله تعالى إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، فاجتهدت أن أكون عنده كريما. إنه درس في أن الفخر الحقيقي وأن العزة الحقيقية لا تتحقق إلا بتقوى الله، وعندها تكون الكرامة، وعندها تكون النظرة التي من خلالها يفتخر الإنسان. كفى بي فخرا أن تكون لي ربا، وكفى بي عزا أن أكون لك عبدا. هكذا علمنا أمير المؤمنين عليه السلام في أن يفتخر الإنسان في كون الله هو ربه، وإلا بما يفتخر؟ ما للإنسان والفخر، وأوله نطفة وآخره جيفة وما بينهما حامل عذرة. في تطبيق من أحاديث الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا عن الفخر في علاقة الإنسان بربه: ثلاث هن فخر المؤمن وزينه في الدنيا والآخرة. ما هي الثلاثة؟ الصلاة في آخر الليل، ويأسه مما في أيدي الناس ليشعر بالغنى حتى لو كان لا مال له، لأن الغني هو من يستغني وليس المالك، وأن الفقير هو الذي يحتاج ولو كان عنده ملك الدنيا، وولايته الإمام من آل محمد صلى الله عليه وآله. يفتخر بعلاقته بالله حينما يصلي صلاة الليل، يفتخر بأنه الغني المستغني عن الناس، ويفتخر بأن إمامه وأن أئمته هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قال عليه السلام أحسنت والله الثالثة، الثمانية، قال رأيت لهو الناس وطربهم، وسمعت قول الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فاجتهدت في صرف الهوى عن نفسي حتى استقرت على طاعة الله تعالى. هلا الواحد منا في هذه الحياة المعاصرة في عالم الاتصالات والتواصل واللهو والدنيا وزينتها وما فيها من شهوات ونزوات، يتطلع المؤمن إلى الناس وهم في لهوهم، يقول هذا الرجل أنا رأيت النتيجة التي أستقر من خلالها، أهدأ من خلالها، أطمئن من خلالها، أسعد من خلالها، هي صرف الهوى عن نفسي والاستقرار في طاعة الله. مالك بن أنس في تطبيق لذلك في حياة الإمام الصادق يروي لنا كنت آتي جعفر بن محمد، طبعا مالك هو إمام المذهب المالكي المعروف عند أهل السنة، كنت آتي جعفر بن محمد فكان كثير التبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله تغير لونه احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صائما، وإما يقرأ القرآن. إنها العبادة التي من خلالها يحصن الإنسان نفسه عن لهو الدنيا وزينتها. قال عليه السلام: أحسنت والله. الرابعة، قال الرجل: رأيت كل من وجد شيئا يكرم عنده اجتهد في حفظه. هلا واحد افترضنا معه مبلغ كبير، معه ذهب، معه ألماس، بخزنه، بكرمه، بحطه بعلبة. هلا إذا واحد بتلاحظوا بالمحلات إذا كان شيء نفيس وغال بيعملوا له علب خاصة، يكرم هذا الشيء لنفاسته وغلائه. اجتهد في حفظه. وسمعت قوله سبحانه يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يا بحفظه بسكر عليه، يا بدل ما أحفظ هذا الشيء الغالي والنفيس أقرضه لله، أعطيه لله، فأحببت المضاعفة. لأن القرآن بيقول فيضاعفه، وفوق المضاعفة وله أجر كريم. ولم أرى أحفظ مما يكون عنده. أكيد الله سبحانه وتعالى بيحفظن أحسن من البنوك، أحسن من الخزائن. فكلما وجدت شيئا يكرم عندي وجهت به إليه ليكون لي ذخرا إلى وقت حاجتي إليه. لما أشوف شيء كريم وجهه إلى الله. سلام الله تعالى على السيدة الزهراء، ألم يرد في سيرتها أنها في ليلة عرسها جاءها فقير فما كان لديها إلا بذلة عرسها التي تحب الفتاة عادة أن تتزين بها في ليلة عرسها، فاختارت بين علاقتها بفستان عرسها وبين ما يريده الفقير فبذلت إليه فستان عرسها. حينما يكرم الشيء ويتعلق الإنسان بشيء من بهارج الدنيا، من زينتها، هنا تأتي مسألة أن يختبر الإنسان نفسه أن يقدمه لله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في تطبيق لذلك في حياة الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يعطي الغالي للناس ويكتفي لنفسه بالقليل. حتى حينما كان يدعو إلى الطعام، واحد اسمه عبد الأعلى من أصحاب الإمام الصادق قال: أكلت مع أبي عبد الله عليه السلام، فدعا وأتى بدجاجة وبخبيص، خبيص نوع من الحلوى، تمر وسمن قديما، ثم قال: يا جارية ائتينا بطعامنا المعروف. فجاءت بثريد أو بثريد خل وزيت، وكان يقدم الغالي للآخرين. قال: أحسنت والله. الخامسة، قال الرجل: رأيت حسد الناس بعضهم لبعض في الرزق. أي كثيرا ما موجودة في حياتنا، فلان مرزوق، فلان معه مال، بينما أنا غير مرزوق. وسمعت قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نحن فعلنا ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا قسمت الرزق. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. بيقول هذا الرجل بعد ما تأمل بالآية: فما حسدت أحدا ولا أسفت على ما فاتني. طالما أن التقدير هو من الله، ليش بدي اعترض؟ لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إياكم أن يحسد بعضكم بعضا، فإن الكفر أصله الحسد. عشو بدك تحسد؟ على الرزق؟ ما الله رزقه، يعني أنت تشك في عدل الله، تشك في قسمة الله، تشك فيما وزع الله بين عباده. على الإنسان أن يسعى، أما النتيجة وأما الرزق وأما التوفيق فهو على الله سبحانه وتعالى. ولعل المال لا يفيدك في حياتك، ومين قال إنه الغنى أفضل لك؟ ألم نقرأ في آثارنا بأن الله سبحانه وتعالى يطلع على المؤمن اللي بيطيع الله ويمشي في تكليفه، إذا عرف أن مصلحته في الفقر يفقره، إذا عرف أن مصلحته في الغنى يغنيه، إذا عرف أن مصلحته في الولد يعطيه أولاد، إذا عرف أن مصلحته في عدم الولد، لأن الولد قد يعكر صفو حياته ويخرب آخرته، فإنه لا يعطيه الولد. إنسان حينما يسير في تكليفه مع الله سبحانه وتعالى، والله عنده المشهد، كل المشهد، ونحن لا نشهد منه إلا القليل. قال: أحسنت والله. السادسة: قال: رأيت عداوة بعضهم لبعض في دار الدنيا والحزازات التي في صدورهم. ناس بيناتهم الحزازات، تعبير معروف عندنا. وسمعت قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاشتغلت بعداوة الشيطان عن عداوة غيره. ليش بدي افتح جبهة هي ليست المكان الصحيح للحرب؟ المكان الصحيح للمواجهة هو الشيطان. فاشتغلت بعداوتي للشيطان عن باقي الناس وحزازاتهم. الإمام الصادق عليه السلام عرف في حياته، في تاريخه، بأنه علم الناس وسلك في تعليمه أن يدفع الحزازات بالإحسان. فكان يوصي وكان يفعل أن يصل الإنسان من يبغضه، خاصة أصحاب الرحم، خاصة الذين هم في دائرة الأقرباء، خاصة الأرحام، بتعبير بعض الروايات الرحم الكاشح، الرحم الذي هو في مقابلك في حالة بغض. أكرمه ولو بالسر، لأنه هاي المسألة ليس فيها فقط دفع ما يسوءه أو تقديم حاجة له، أيضا فيها تربية للنفس. أنا لما أكون بكره واحد مثلا قدام الناس، لما أحكي عليه بشكل جميل وحسن، أنا هنا أحارب نفسي، أحارب هواي. لما يكون محتاج وأنا أبغضه، أرسل إليه المساعدة من دون أن يعرف أنها مني، أنا هنا أحارب نفسي وربي نفسي، أتكامل مع الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام ورد عن أحد أصحابه أن الإمام أرسل معه مالا لأحدهم، وكان لا يحب الإمام الصادق. بيقول له ذاك، بيقول له: من أين هذا؟ جزاه الله خيرا، فما يزال كل حين يبعث بها. مش أول مرة، يعني هذا المال اللي بعته نفسه عم ضل يتكرر من نفس المصدر، اللي هو الإمام جعفر الصادق، ما بيعرفه من مين. بيقول له: فما يزال كل حين يبعث بها، فيكون مما نعيش فيه إلى قابل. بعيشنا سنة، يعني عم يبعث له مؤونة السنة، عم يبعث له معيشة 12 شهر، ولكن لا يصلني جعفر بدرهم في كثرة ماله. عم يحكي عن الإمام جعفر الصادق. تصور أنه هذا يبغض الإمام، الإمام يصر في كل سنة أن يرسل إليه مؤونة سنته. قال أحسنت والله. السابعة، قال رأيت كدح الناس واجتهادهم في طلب الرزق، وسمعت قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلمت أن وعده وقوله صدق، فسكنت إلى وعده ورضيت بقوله واشتغلت بما له علي عما لي عنده. الناس يركضون وراء الرزق، والله تعالى يقول بأنه هو الرزاق. صحيح أن علي أن أسعى وأن الرزق لا يأتي من دون السعي المطلوب، ولكن الرزق هو من الله، النتيجة هي من الله، أنا مني السعي وليس التوفيق. طالما أن الله تعالى هو الرزاق وهو ضمن الرزق فأنا أقوم بتكليفي وسعي، أما أكثر من ذلك أنا لا أطلب شيئا. وهذا ما يفيد التوكل في قضية الرزق، وهذا أيضا يدخل الإنسان في قضية أساسية في المنهج الإسلامي بأن أسباب الرزق ليست كلها مادية، في أمور معنوية تسبب الرزق. لأن الرزق إذا كان بيد الله يعني بده يلتفت الواحد أنه بش أنه لما ركز على الزبون وعلى التاجر وعلى المشتري، حينما أركز وأكون محنكا في التجارة يعني يأتي الرزق، في أمور غيبية تدخل في ذلك. ورد في حياة الإمام الصادق عليه السلام أنه كان بينه وبين رجل نوع من الشراكة في الأرض. هل هذا الرجل كان يقال عنه بأنه صاحب نجوم، كان يؤمن بالنحس، أنه في أيام فيها نحس وأوقات فيها نحس، وذاك قام عمل نوع من الاتفاقية بينه وبين الإمام جعفر الصادق أنه هو أمتى بيروح وأي حصة له بالأرض، والإمام الصادق أمتى بيروح وأي حصة له بالأرض، وجعل الأوقات اللي بيؤمن فيها بالنحس هي أوقات الإمام جعفر الصادق، والأوقات اللي بيؤمن فيها أنه فيها حظ هي أوقاته هو. ضلوا مش الموسم، هو بيروح بأوقات الحظ والإمام جعفر الصادق بأوقات النحس عنده. هلا الإمام الصادق عليه السلام هو الذي يتحدث بالقصة، يقول سلام الله تعالى عليه، يقول إني، أو يتحدث عن صاحب النجوم إنه صاحب النجوم ذهب، وكانت النتيجة هي أن الخير في حصة الإمام الصادق وليست في حصة ذلك الرجل. وذلك الرجل حينما خرجت القسمة بحيث أن قسمته كانت هي الناقصة وقسمة الإمام الصادق عليه السلام هي العالية، ضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى وقال ما رأيتك اليوم قط. هو يؤمن بالنجوم بالنحس. الإمام الصادق قال وما ذاك؟ قال إني صاحب نجوم، أخرجتك في ساحة النحوس وخرجت أنا في ساعة السعود، ثم قسمنا فخرج لك خير القسمين. فقلت ألا أحدثك بحديث حدثني به أبي؟ الإمام الباقر عليه السلام قال عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة. اللهم صل على، ما في عندنا شيء اسمه نحس مثل ما بيقولوا الناس. إذا بده واحد يسترزق صدقة تدر على الإنسان الرزق. فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه، ومن أحب أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع الله عنه نحس ليلته. فقلت بعد ما قال له الحديث، قال لذلك الرجل وإني افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير لك من علم النجوم. اللهم صل على محمد. قال أحسنت والله الثامنة آخر وحدة. قال رأيت قوما يتكلون على صحة أبدانهم. شاب رجل بعد قوي وقوما على كثرة أموالهم وقوما على خلق مثلهم مدعوم من مسؤول من زعيم. وسمعت قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه. فاتكلت على الله وزال اتكالي على غيره. إنه حديث عن التوكل. إن المعتمد الحقيقي ما هو؟ المعتمد الحقيقي عند الناس متنوع بحسب خلفياتهم من مال وسلطان وحسب وجاه وصحة وقوة. بقول بس الله سبحانه وتعالى يحدثنا بأن الإنسان إذا أراد الكفاية فعليه أن يتوكل على الله. طالما أن الله تعالى هو عالم بحاجتي، قادر على الإجابة، لطيف رحيم، لماذا لا أتوكل عليه؟ أنا أمشي بحسب التكليف والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يتحدث أحد أصحابه عنه بأنه سمعه يقول وهو رافع يده إلى السماء ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لا أقل من ذلك ولا أكثر، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ابق معي لأكون دائما متوكلا عليك في كل شؤوني. هذه الدروس الثمانية تتحدث عن آداب تعلمها هذا الرجل من الإمام الصادق عليه السلام. خلاصتها التالي، تلخيص للثمانية. الدرس الأول، الحب الحقيقي يجب أن يكون لله وهو الذي يتجلى في فعل الخير. الدرس الثاني، إن الفخر الحقيقي يتحقق بتقوى الله التي تحقق كرامة الله. الدرس الثالث، إن الخوف الحقيقي من الله يجب أن يقارنه نهي النفس عن الهوى. الدرس الرابع، إن الحفظ الحقيقي للنفائس والأشياء الثمينة هو بالتوجه بها إلى الله. الدرس الخامس، إن الاعتقاد الحقيقي بأن الله تعالى هو مقسم الأرزاق يطرد الحسد من المعتقد، فمن يحسد لا يعتقد بعدالة الله. الدرس السادس، إن العدو الحقيقي للإنسان الذي يجب الاشتغال بمواجهته عن غيره هو الشيطان. الدرس السابع، إن الرزق الحقيقي ينحصر بيد الله دون أيدي الناس. والدرس الثامن، إن المعتمد الحقيقي الذي يكفي الإنسان في جميع شؤونه إنما هو الله. هذه الدروس الثمانية هي من آداب الإمام الصادق عليه السلام التي أحب لشيعته أن يتأدبوا بها حتى يراهم الناس في حلة الأدب، ليقولوا كما يقول سلام الله تعالى عليه رحم الله جعفرا فقد أدب شيعته. لقد كان الإمام الصادق يحب هذه الكلمة رحم الله جعفرا، لأننا نحن في المذهب المنتسب إلى أهل البيت في المذهب الشيعي الإمامي ننتسب إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هو بتعبير الإخوة في إيران رئيس المذهب، هو من ننتسب إليه باعتبار الدور الكبير الذي سنحت الفرصة للإمام أن يدلو بدلو أهل البيت في كافة العلوم حتى افتتح تلك الجامعة العظيمة التي أرست قواعد وبنيان الإسلام المحمد الأصيل عند كل المذاهب الإسلامية، حتى أضحت المذاهب كلها بمذاهبها الأربع ترجع إلى الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه. إنها الآداب التي بيّنت هذا الإسلام الذي يفتخر به الإمام الصادق عليه السلام أمام الناس وأمام رسول الله، لأنه إسلام محمد صلى الله عليه وآله الذي له الأدب ومنه الأدب. أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهذه الآداب آداب النبي، آداب الأئمة، كم نحتاجها في ظل هذه الإغراءات والحرب الناعمة التي تقوم في هذا العصر بشكل انسيابي، لا يلتفت إليها الكثير الكثير من الناس، تدخل وتغزونا إلى بيوتنا من دون التفات، لا سيما مع تلك الحرب الناعمة التي تستهدف أيضا تشويه الإسلام، لا سيما تشويه صورة النبي صلى الله عليه وآله، والتي ابتدأت منذ بداية الإسلام حينما قام مشركو قريش بتشويه صورة النبي صلى الله عليه وآله بعبارات نابية عرضها القرآن الكريم بأنه شاعر وبأنه مجنون وبأنه ليشوهوا تلك الصورة، ولكن لم يستطيعوا رغم كل محاولاتهم، واستمرت المحاولات ولكنها استمرت بعد مشركي قريش باليهود الذين حاولوا كما فعلوا مع الأنبياء السابقين، وهذا ديدنهم وهذه حالهم التي عرضها القرآن الكريم من تحريف للحقائق ومن تشويه لسمعة الأنبياء، بل من تشويه لسمعة الله سبحانه وتعالى. لو بصحلني يعملوا فيلم عن الله سبحانه وتعالى بشوه سمعة الله سبحانه وتعالى. هم في بنيانهم الفكري هم يعتقدون بأن من ينتسبون إليه وهو إسرائيل بحسب اصطلاحهم قد غلب الله في معركة تعاركية، حتى جعل الله أبناءه هم الشعب المختار. هذه المحاولات استمرت في عصرنا هذا وهي متلاحقة في السنوات الأخيرة، ساعة بيطلعوا بالكاريكاتير في تشويه لصورة النبي صلى الله عليه وآله، وساعة بيطلع هذا القص المعتوه يحرق القرآن الكريم، ومن أيام صدر ذلك الفيلم الذي يصور النبي صلى الله عليه وآله بصورة أنه دموي، أنه ينطلق من انتهازات يريد أن يحققها في هذه الدنيا، وأنه بالسيف غير، وأنه ينطلق من حالة لا تعبر عن الإنسانية، وهي منطلقة من صهيونية يهودية وصهيونية أخرى. هذا فكر صهيوني، هذا فكر يحاول من خلاله الصهيونيون من اليهود، من الأمريكان، من أشخاص هم ليسوا بيهود أيضا إضافة إلى اليهود، ولكنهم متصهيونون في أفكارهم، يحاولون بذلك أن يلعبوا على الصورة خاصة في الجيل الجديد كما عبر الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، يحاولون أن يلعبوا في الصورة وهو شغل وعمل إبليس، لأغوينهم أجمعين، لأغير الصورة عندهم، لعلهم بتلك الصور التي يقدمونها في ذلك الكاريكاتير وفي هذا الفيلم يغيرون من صورة النبي، يجعلون هناك حاجزا ومانعا من إقبال الشباب في العالم نحو الإسلام بتشويه صورة نبي الإسلام الأعظم صلى الله عليه وآله. ولكن هذا له دلالات وله نتائج. من دلالات فعلهم هذا أن الإسلام ناصع في العالم، وأن صورة محمد صلى الله عليه وآله تغزو قلوب الناس. اللهم صل على محمد. هم يخافون من صورة رسول الله، من صورة الرحمة والمحبة والخلق العظيم، من صورة الدعوة إلى الكمال الإنساني، يريدون أن يشوهوا هذه الصورة. ولكن خسروا أن يحققوا ما أرادوا. اليوم تداعيات ما فعلوه أن العالم الإسلامي ازداد حقدا على الإدارة الأمريكية وعلى الصهاينة. التظاهرات التي حصلت وتحصل تعبر عن أن العالم الإسلامي يقف بحالة عداء حقيقي ضد الإدارة الأمريكية التي احتضنت هذا الفيلم وقام في أرجائها وفي حوايتها. خسروا أن يحققوا ما أرادوا لأن ذلك كان في القديم، وقد ذكر القرآن الكريم أنه لا يستطيع أحد أن يشوه الصورة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنه ليس فتحا عسكريا لمكة، إنه فتح للعقول، إنه فتح للقلوب، إنه فتح مقابل الإغلاق الذي كان يمارسه وقتها مشركو قريش ليغلقوا عقول الناس وقلوب الناس من الدعوة المحمدية. والقرآن قال بأنه قد غفرنا ما تقدم من ذنبك، أي من تلك الدعاية التي أرادوا أن يشوهوا صورتك فيها وما تأخر، يعني حتى المستقبل. إنه حديث عن الغيب القادم، أنه لا يستطيع أحد يا محمد صلى الله عليك وآلك أن يشوه صورتك في المستقبل، لأن اسم محمد سيبقى في الأذان مع الأذان، وأن صورة محمد في الرحمة والمحبة والعدالة والشجاعة والبطولة والإلهام والخلق العظيم ستبقى لا يستطيع أن ينالها طير ولا يستطيع أن يجرفها سيل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.